التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير يوقة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سمير علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. بدأ رئيس الجمهورية جلال طلبان اليوم أول زيارة له لتركيا بعد أسبوع واحد من انتهاء عملية برية كبيرة نفذتها القوات المسلحة التركية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق. زيارة طالباني التي تستمر يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات مع تركيا في مجالات السياسة والطاقة والأمن بعد تدهورها بشتى في السنوات الأخيرة بسبب مسألة حزب العمال الكردستاني، إذ من المقرر أن يجري طالباني مباحثات مع نظيره التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما سيحضر خلال زيارته اجتماعا لمجلس الأعمال التركي العراقي. أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري مباحثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران لتحديد موعد جديد لعقد مفاوضات بشأن العراق بعد تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بينهما أمس. الناطق باسم الحكومة علي الدباق قال أن الجولة الرابعة من المباحثات الأمريكية الإيرانية ألغيت بعد وصول وفد إيراني إلى بغداد وعدم وصول الوفد الأمريكي لأسباب وصفها بغير المعروفة. الدباق قال إن الحكومة العراقية تأمل ألا تنعكس اجتماعات مجلس الأمن الدولي الحالية والعقوبات التي قرر فرضها على إيران على رغبة الولايات المتحدة في حضور هذا الاجتماع. قالت الشرطة أن عدد ضحايا تفجيرين منسقين وقعا في حي الكرادة ببغداد مساء أمس ارتفع إلى 68 قتيلا و 120 جريحا. وكان رئيس الوزراء نور المالكي أدان في بيان التفجيرين ووجه قيادة العمليات باتخاذ الإجراءات والخطط الكفيلة لضمان الأمن في المنطقة. من جهة أخرى قتل 4 أشخاص وأصيب 33 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مركز شرطة الوقاص بحي راس الجادة وسط الموصل. متحدث أمني في محافظة نينوى قال أن فتاة وثلاثة من رجال الشرطة بين القتلى وأربعة مدنيين بين الجرحى. وفي حادث آخر قال المتحدث أن شخصا قتل وأصيب 14 بجروح في انفجار قنبلتين زرعتا في طريق وسط المدينة. أعلن الجيش الأمريكي العثور على منزل جنوب بغداد كان يستخدمه تنظيم القاعدة في العراق كسجن ويمارس فيه التعذيب. الجيش قال في بيان أن قوات أمريكية تعرضت لإطلاق نار أثناء قيامها بدورية في الزعفرانية، وأشار إلى أن الدورية عثرت على المنزل استنادا إلى معلومات زودها بها مسؤولون محليون يكافحون القاعدة. وقال البيان إنه عثر في المنزل على أدوات عديدة تستخدم في ممارسة التعذيب كالقيود والأسلاك الكهربائية ومشابك حديدية معقوفة لتعليق المعتقلين، كما عثر على 12 دفترا تضم نتائج استجوابات وملابس نسائية وأثر دماء. قالت صحيفة واشنطن بوست إن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر يعتزم مغادرة بغداد قبل فترة قصيرة من الموعد المتوقع لرحيل قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايس. وأضافت الصحيفة أن كروكر وهو دبلوماسي مخضرم يعتزم التقاعد ويريد مغادرة منصبه في العراق بحلول منتصف كانون الثاني قبل أن تتولى إدارة جديدة السلطة في واشنطن. وقال كروكر في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة إنه ينوي التقاعد بعد بقائه عام في العراق و37 عاما في العمل الدبلوماسي. أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم بالرصاص على مدرسة دينية يهودية في القدس راح ضحيته 8 أشخاص. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مسؤول في حماس طلب عدم نشر اسمه قوله إن الحركة تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس، وقال إن الحركة ستقوم بنشر التفاصيل في مرحلة لاحقة. إلى ذلك فرضت إسرائيل إجراءات أمن مشددة حول القدس والضفة الغربية خوفا من أعمال عنف، فيما توافد الآلاف على القدس للمشاركة في جنازة القتلى. وقامت الشرطة المتاريس وشدد الجيش إجراءات الأمن على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية لمدة تمتد ل36 ساعة. اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بمنع مجلس الأمن الدولي من إدانة هجوم على مدرسة دينية يهودية في القدس، فيما طالب طرابلس بإجراء متوازن. وصاغت الولايات المتحدة مشروع بيان نوقش في جلسة طارئة للمجلس بشأن هجوم شنه مسلح فلسطيني أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد قال للصحفيين إن المجلس لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، معللا ذلك بأن الوفد الليبي وبمساندة وفد أو وفدين آخرين أراد ربط الهجوم بمسائل أخرى. وأضاف قائلا:
لقد صدمنا بالتأكيد بالهجوم الإرهابي الذي وقع على المدرسة الدينية اليهودية في القدس. نحن ندين هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة.
قال جنرال أمريكي بارز أن القاعدة تسعى لشن هجوم في الولايات المتحدة ربما على وجه السرعة حتى يمكن لقيادة التنظيم أن يظهروا نتائج ملموسة بعد تهديدات متكررة. رئيس القيادة العسكرية المسؤولة عن الدفاع الداخلي الجنرال جين رينورت قال إن رسائل مسجلة من زعماء للقاعدة مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري تظهر أن الشبكة المسؤولة عن هجمات 11 أيلول تبحث عن وسيلة لإحداث أثر كبير مرة أخرى. رينورت أعرب عن اعتقاده بأن هناك مجموعات متعاطفة مع القاعدة تعمل داخل الولايات المتحدة، لكنه أكد أن الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية تحقق أداء جيدا في رصد وردع أنشطة تلك المجموعات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: يوم المرأة العالمي يذكر العالم بأوضاع المرأة العراقية، وحملة في أربيل لإبراز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد العراقي الجديد. وضمن جولة الصحافة نتابع الشأن العراقي كما تناولته الصحف المصرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان أحمد سلمان. سيدتي وسادتي، في عمان يشارك 26 قاضيا عراقيا في ورشة عمل ينظمها المعهد القضائي الأردني بدعم من الحكومة البريطانية. ورشة العمل هذه تضمنت زيارات ميدانية ومحاضرات متخصصة في مجال الطب الشرعي والحمض النووي ودور الطب الشرعي في تحديد ظروف الوفاة وأسبابها والتعرف على آخر التقنيات المخبرية. مشاركون في ورشة العمل تحدثوا عن حجم الفائدة المعرفية التي يحصلون عليها، مشددين على ضرورة تطوير المختبرات الجنائية في العراق. التفاصيل مع فائق رسول سرحان.
بدعم من الحكومة البريطانية تعقد حاليا في المعهد القضائي الأردني ورشة عمل يشارك فيها 26 قاضيا عراقيا من مختلف المحافظات العراقية. إذاعة العراق الحر التقت المستشار القانوني المشرف على الورشة السيد جوناثان راتل، حيث تحدث عن الهدف من إقامة الورشة.
The workshop is an ongoing effort.
إحنا غايتنا نساعد القضاء العراقي في تحسين وضعه أو تقديم للتقنية الحديثة، وخاصة موضوع الحمض النووي، لأن موضوع الحمض النووي غير مطبق عندنا في العراق، وهو موضوع مهم جدا وذو أهمية وقدرة عالية في الكشف عن الجريمة، وبنفس الوقت تطوير القضاء العراقي من الناحية الفنية ومن الناحية القضائية، تهيئتهم ليقدمون قضاء أفضل من الوضع الحالي. القضاء العراقي يستحق هذه المساعدة، وهذا لأن هناك قضاة ومتمكنين من عملهم هناك في المستقبل سوف يقومون بإعداد ناس يتولون التدريب وناس آخرين في العراق.
وتحدث عضو محكمة الجنايات في البصرة القاضي عبد الخالق الفارس عن أهمية البرنامج التدريبي.
محاضرات اللي ذات فائدة كبيرة جدا في الكشف ومعرفة الأشخاص الذين يقتلون جماعيا ولا يمكن التعرف على شخصية المجنى عليهم إلا عن طريق الحامض النووي. فهذه إجراءات التحقيقية مهمة جدا وتفيد العدالة. إضافة إلى ذلك بالنسبة للتعرف على الجاني من أخذ المساحات والأدلة الموجودة في محل الجريمة ويأخذ الحامض النووي من ذلك الشخص والتعرف على شخصيته في حالة مجهوليته في بداية الأمر.
هل القضاء العراقي بحاجة إلى المزيد من هذه الورشات؟
بطبيعة الحال العراق في حاجة كبيرة إلى ورشات كثيرة بالتحقيق وفي المحاكم، بالمحاكم مثل هذه الأجهزة، أما بالتحقيق بالأجهزة الطب العدلي وأجهزة جمع الأدلة بالمختبرات. فما شاهدناه في مختبرات الأردن لم نشاهده ولم نسمع عنه في العراق نهائيا. فلهذا يجب أن تطور المختبرات الجنائية الموجودة عندنا، يؤدي بالنتيجة إلى فائدة كلش كبيرة للقضاء عندما يعمل بهذه الأجهزة المتطورة الحديثة. يمكن أن نطبق ما شاهدناه بعد أن تتوفر الأجهزة ويعد الكادر الفني.
القاضي محمد العبيدي أشار إلى حجم الفائدة من الورشة.
طبعا كان حجمهم جيد جدا، لو طبق فعلا بالعراق راح يؤدي إلى تطور في مستوى القضاء بشكل مطبيعي، راح يؤدي إلى تعرف على الجنات بشكل أسرع، راح يقلل من تأخر البدء بالمحاكمات أو التعرف على الجاني، راح يخدم في كثير من الأمور. القاضي لمن ما يبقى بالعراق ما يسافر وما يطلع على التطورات اللي تصير راح يبقى يعني تفكيره محدود، وهذا لمن ما يطلع ويسافر ويلتقي ويا ناس ويطلع على التكنولوجيا الحديثة راح يتطور، راح شلون يخدم قضاء، شلون يحكم بالقضية اللي هي مرفوعة قدامه، يعني هواية أمور يقدر يستفيد من عدد تخدم القاضي نفسه وتخدم القضاء وبالتالي تحقق العدالة.
يشار إلى أن الورشة هي الثانية التي تعقد في عمان بتنظيم من الحكومة البريطانية وبالتعاون مع المعهد القضائي الأردني. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الأكارم من أربيل، حيث أعلن مركز كردستان للتطوير الاقتصادي عن إطلاق حملة خاصة بإبراز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الجديد في العراق. الحملة التي ينظمها المركز بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية ومنظمات الأعمال في العراق تهدف إلى التركيز على إبراز التجارب الناجحة التي قادها القطاع الخاص في عملية التنمية. وبحسب شيروان أنور مصطفى عضو مجلس أمناء المركز، فقد استطاع القطاع الخاص أن يؤدي دورا مميزا في المصارف والبنوك والتعليم الأكاديمي. المزيد من التفاصيل مع عبد الحميد زباري.
بغية إبراز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد، أعلن مركز كردستان للتطوير الاقتصادي في إقليم كردستان العراق عن إطلاق حملة بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية ومنظمات الأعمال في العراق. وبحسب قول القائمين على المركز أن الحملة تهدف إلى التركيز على إبراز تجارب النجاح في القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وفي تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر شيروان أنور مصطفى عضو مجلس أمناء مركز كردستان للتطوير الاقتصادي موضحا الهدف من الحملة.
الحملة تشمل تركيز على أبرز تجارب النجاح اللي قادها القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة بالقطر. احنا اكو تجارب نجاح حقيقه، القطاع المصرفي عنده تجربه نجاح جدا رائعه، التعليم الاكاديمي اكو القطاع الخاص مارس بيدور كلش ناجح، اكو تجارب الكثير من المستثمرين يعني خلينا نقول الافراد اللي هم قادوا حملات نجاح لم يركز عليها القطاع الخاص. هذه الحمله تهدف الى انه تبرز هذه النتائج حتى تشجع بقيه خلينا نقول أعضاء القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني بدها تحاول تبرز هذه النقطة بالتعاون ويانا حتى تشتغل منظمات الأعمال باتجاه أن تمارس دور كلش واضح بالمرحلة القادمة، مرحلة التنمية الحقيقية اللي إن شاء الله راح تبدي. نحاول أنه نركز على ما ممكن أن يعيق هذه المبادرات والمشاريع من قوانين أو إجراءات إلى آخره، ونحاول أن نركز على الجوانب القانونية أو الإجرائية اللي تسند هذه الحملة. نحاول ندرس المؤشرات اللي تنعكس على عمليات اتخاذ القرار حتى يكون القرار مستقر ورصين.
وأكد عضو مجلس أمناء مركز كردستان للتطوير الاقتصادي أن الحملة انطلقت بالتعاون مع مجموعة صحف ومراكز البحث العلمي في إقليم كردستان، وأضاف:
احنا عندنا 3 جهات حاليا هي معتمدة في تقييم هذه المقالات أو التجارب، اللي هي مركز بحوث جامعة صلاح الدين، المركز الاستشاري جامعة دهوك، ومركز كردستان للتطوير الاقتصادي، مشكلين بها لجنة، مخصصين إيميل خاص لهذه المهمة كلها، للحملة كلها. هذول 3 جهات معنيين بتقييم البحوث وتقدير مكافئة لهؤلاء، كل موضوع يجتاز التقييم.
إلى ذلك قال الصحفي إسماعيل زاير أن الحملة مهمة لتوضيح الأمور والقضايا القانونية وتهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح التجارب الاقتصادية في مجال القطاع الخاص.
كل الأحوال نعتقد أنه لو كان هنالك يعني تفاعل وإعلان وإعلام إيجابي كان بإمكاننا أن نوصل المخاوف إلى حكومة إقليم كردستان أو مركز الاستثمار أو هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، وأيضا نقدر إحنا نطرحها بطريقة صحيحة بحيث ممكن معالجتها بالمستقبل. مثلا واحدة المشكلات ما إذا كان هنالك ضمانات كافية لرؤوس الأموال إذا جاءت إلى إقليم كردستان.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
عزيز الله موت برأي
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. تباينت ردود الفعل في الشارع العراقي إزاء قرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من العام الجاري، والذي كان من المقرر أن يبدأ في شهر نيسان المقبل. فمنهم من رحب بالقرار، ومنهم من انتقده، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفي نظام تعمل به معظم دول العالم. أما من الناحية الاقتصادية، فيرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن التوقيت الصيفي له تأثيرات إيجابية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بالاستطلاع التالي.
ألغى مجلس الوزراء نظام التوقيت الصيفي في العراق في جلسته الأخيرة دون ذكر أسباب التغيير، مما أثار ردود فعل عديدة معظمها رافضة لهذا التغيير ومطالبة بإبقاء التوقيت الصيفي تحت مبررات عديدة.
إنه من صالح الموظف، يعني أنه يكون من الصبح يقعد على دوامه يكون أفضل، يعني والجو يعني كونه حار يكون إلى أحسن، كل ما يكون على برودة من الصبح يكون أفضل، ولا هو ما يفرق، بس بالنسبة للصالح المواطن أفضل يكون. إحنا جو العراق وجو حار جدا، حالة النفسية المواطن تعبان بهالحالة، فيكون أفضل يعني طلعته من الصبح كل ما يكون على برد الهواء يكون أفضل.
والله هو كتعويد تعودنا على هذا الشيء، انه التوقيت الصيف بالصيف وبالشتاء بالشتاء، وتعودنا على هذا الشيء
لانه مجرد تعويد، لانه هو صار
تعويد. إيه كل الناس تعودت على هذا الشيء،
ما بي فائدة إنه لو يبقى على القديم أحسن، يعني فد أشياء دا يغيروها ما بيها معنى. وشلو الشلاح يسوي التوقيت الصيفي؟
الموظف عادل كاظم يعتبر التوقيت الصيفي نظاما حضاريا، وإن العراق برأيه أحوج الدول لتطبيق هذا النظام.
هذا نظام حضاري يعني يتبع في كل بلدان العالم المتطورة. الآن في هذا الوقت يعني خصوصا في شهر نيسان يتغير التوقيت بشكل واضح تماما، يعني الساعة 7:30 مثلا صباحا أو الساعة 8 يعني تكون الشمس قريبة عن كبد السماء، وبالتالي أن الدوام يتأخر كثيرا سواء كانوا طلبة أو موظفين، يعني الدوائر الرسمية الكليات المدارس عندما تأخر بالافتتاح كما هو معروف أن الإنسان يبدأ يفقد الطاقة مالته، وأعلى إنتاجية إليه هي الساعات الأولى.
بعض المواطنين يؤيدون عملية إلغاء التوقيت الصيفي، وتقترح الموظفة إيمان عبد الأمير تقديم الدوام الصباحي في الدوائر.
أول وجه يصير التوقيت الصيفي حتى ينطيك فد مجال إنه مثلا يعني بدل ما تروح بالسبعة يقول لك تروح بالثمانية، بس إحنا ممكن نغير الدوام نقول 7:30 يصير، يعني مثل ما كان يعني قبل تقريبا أكثر من 20 سنة كان هذا معمول به، إنه يصير دوام الصيفي بالسبعة ونص، وهذا أحسن أنا أشوفه برأيي. أصلا يعني الطاقة إحنا ما مستفيدين منها بكل الأحوال، كل الأحوال إحنا أكو هدر بالطاقة، فهو شنو اللي مستفيدين منه؟ ما تصور أكو بيها فد تغيير يعني.
أما الموظفة سعاد ترى أن الموظفين يظلون يعانون التعب والإرهاق خلال الصيف بسبب التوقيت الصيفي.
هو أحسن يعني، لأن أصلا دوامنا يختلف، أوضاعنا كلها تختلف، نومتنا قعدتنا دوامنا كلها تختلف. مثلا متعلمين احنا نتعشى بالتسعة، بالصيف حيصير بالعشرة ونومتنا تتغير، اللي متعلم دوام اللي متعلم شغلة يقعد الصباح، يعني مثلا يرجع من الدوام مشوعانين النوم وتعبانين لأن اختلاف ساعة من الوقت.
ويذكر ان فكرة التوقيت الصيفي ظهرت كمقترح على يد المهندس البريطاني ويليام واليت عام 1919، وقد طبق مقترحه بعد عام على وفاته، ومن ثم طبقته دول أوروبية وعربية عديدة منها العراق الذي بدأ بتطبيق التوقيت الصيفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك للترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتم تقديم الوقت ساعة في الأول من نيسان من كل عام ويغير في الأول من تشرين الأول. وقد اعتاد العراقيون على هذا النظام. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله البندر،
من ناحية الاقتصادية هو مفيد جدا، لأنه بالحقيقة يوفر ساعة من الوقت، ساعة وهمية. على سبيل المثال احنا هذا أكثر ناخذ بموضوع المكائن والسيارات والآلات والمعامل، لو طلع المواطن أو المعامل بدأت تعمل الساعة 7 صباحا، بالحقيقة هي هذه ساعة وهمية 7، إنما الوقت الحقيقي هو الساعة 6 صباحا، وبالتالي كل ما تعمل المكائن بدرجة برودة أقل من درجات حرارة مرتفعة، لما تكون درجة الحرارة منخفضة في أجواء معينة هي مفيدة لقضية استهلاك المكائن، وبالتالي راح نقلل نسب الاندثار كل ما تكون درجات الحرارة تشتغل في أجواء معتدلة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
نحييكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونطالع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية، وهذه القراءة من أحمد رجب.
قضية اليوم المثارة في صحف القاهرة تتركز حول الخلافات في العراق بشأن إعدام علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، وتشير صحيفة الأهرام إلى أن أجواء أزمة حادة سادت بين الحكومة العراقية ومجلس الرئاسة بسبب حكم الإعدام ضد علي كيمياوي واثنين من رفاقه. فعلى الرغم من مرور قرابة العام على صدور هذا الحكم، رفضت الحكومة العراقية إعدام الكيماوي ما لم تتم الموافقة على إعدام كل من حسين رشيد محمد النائب السابق لقائد العمليات بالقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي. ونقلت الصحيفة المصرية عن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن نوري المالكي رئيس الوزراء يرفض تقسيم أحكام الإعدام، ولا يرى أن مجلس الرئاسة من حقه تخفيف الأحكام عن الطائي أو التكريتي أو تغييرها. الأهرام رأت أن هذا الخلاف بين الحكومة والمجلس الرئاسي العراقي المكون من رئيس جلال طالباني ونائبيه يأتي ليعكس تضارب الاختصاصات في السلطة العراقية، كما اعتبرته الصحيفة المصرية أيضا يوجه لطمة قوية للقضاء العراقي، إذ عارض طالباني ونائبه طارق الهاشمي إعدام التكريتي والطائي باعتبارهما مجرد عسكريين كان يمتثلين لأوامر القيادة العليا في البلاد إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ورفض الملكي هذا القرار، وبالتالي رفض استلام علي حسن المجيد ابن عم صدام لتنفيذ حكم الإعدام فيه. في نفس الموضوع نقلت صحيفة الأهرام المسائية عن الجنرال كيفن بارجز المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي طلب من الجانب العراقي لتسلم أي من الرجال الثلاثة، وكان حكم الإعدام قد صدر ضد المجيد والطائي والتكريتي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعملية إبادة جماعية وجرائم حرب لمشاركتهم في عملية الأنفال التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأكراد في الثمانينات من القرن الماضي. من جهة أخرى وعلى صعيد الاجتماع الأمريكي الإيراني المرتقب، نقلت المصر اليوم عن مصدر عراقي تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في بغداد بين إيران والولايات المتحدة حول أمن العراق إلى أجل غير مسمى، لكن ذلك يأتي بعد يوم واحد من تأكيد الولايات المتحدة أنه ليس لديها علم بمثل هذا الاجتماع. وكانت صحف القاهرة قد نقلت عن مسؤول عراقي أن بغداد تحاول التوسط بين طهران وواشنطن لعقد الاجتماع الخاص بالعراق في العاصمة بغداد، لكن يبدو أن جهود التقاء الغريمين إيران والولايات المتحدة تذهب سدى، خاصة مع تشدد المجتمع الدولي ضد إيران والذي انعكس في قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا. والتساؤل الذي يطرحه مراقبون مصريون يذهب إلى ما إذا كانت التباينات الأمريكية الإيرانية ستذهب إلى ما هو أبعد، أو أن خطوة تجديد العقوبات على طهران ستكون مقدمة للترتيب لعمل عسكري ضد إيران. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.